الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كنا وقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، لأنه ليس هناك تلازم بين الحج وبين زيارة المدينة، فإن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة ومسنونة ومستحبة في كل وقت وفي كل حين، ليست مرتبطة بالحج. فللشخص أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من ذلك أن يحج، وله أن يحج ولا يجب عليه أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. حتى يعني شد الرحل بنية زيارة القبر هذا ليس مشروعا، ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء أجمعوا على أن السفر لغير المساجد الثلاثة إما جائز وإما مستحب، ولا أحد يقول إما جائز إما حرام وإما جائز، يعني شد الرحال لغير الثلاثة المساجد. أما شد الرحال للثلاثة المساجد فهذا يعني مستحب ومشروع في كل وقت وفي كل حين. فالقول بالاستحباب لا أحد يقول به من العلماء، لا أحد يقول أنه يستحب أن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة أي قبر، وإنما هو حرام أو جائز في كلام أهل العلم، لكن الصحيح أنه يحرم ولا يجوز أن يشد الرحلة بقصد زيارة القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود أنه ليس هناك بقعة في الدنيا تشد الرحال إليها من أجل التعبد إلا هذه البقاع الثلاث: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة أمكنة أو هذه الثلاثة بقع من الأرض هي التي تشرع زيارتها ويشد الرحل من أجل التعبد فيها، وليس هناك بقعة أخرى في الدنيا تزار من أجل التعبد فيها، من أجل التعبد فيها. ولذا قال الشيخ: وإنما هي مستحبة، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، كان قريب من مسجد الرسول فله أن يأتي فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر.
أي نعم، هنا وضح زيادة قال: فأما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، لكن له أن يشد الرحل لقصد زيارة المسجد. فإذا وصل المسجد وصلى في المسجد هنا يقول يستحب له أن يزور القبر. فاستحباب زيارة القبور للرجال مشروطة بعدم شد الرحل إليها. نعم.
ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يعني أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين إنما هي تبع لزيارة المسجد، فشد الرحل يكون من أجل المسجد. ثم إذا وصل المسجد وصلى يشرع له ويسن له ويستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين. أما أن يشد الرحلة بنية زيارة القبر وليست بنية زيارة المسجد، فهذه التي جاء النهي عنها في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
أين قال لا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فالحديث يفيد النهي عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. فالحديث يراد به النهي، يراد به النهي عن السفر إلى أي بقعة سوى الثلاثة مساجد، سوى الثلاثة مساجد التي استثناها الحديث. وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي بصرة رضي الله عنهم الإنكار على من أراد السفر إلى طور سيناء من أجل زيارة طور سيناء التي كانت ينزل فيها الوحي على موسى عليه السلام. فأنكر الصحابة أن يشد أحد الرحل لزيارة أي مكان من أجل التعبد فيه، بخلاف هذه الثلاثة مواضع التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالحديث يفيد تحريم السفر من وشد الرحل من أجل زيارة القبور، كما يفيد أنه لا تجوز أن تشد الرحال إلى بقعة ليتعبد الإنسان فيها إلا إذا كانت هذه الثلاثة مساجد. أما أن يسافر من أجل التجارة أو من أجل طلب العلم أو من أجل زيارة الأقارب أو من أجل زيارة صديق، هذا لا يدخل في هذا المعنى. المقصود أنه ليس هناك بقعة يتعبد فيها لله عز وجل ويشد الرحل إليها إلا هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف قد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟
أي نعم، المصنف يؤكد رحمه الله تعالى أنه لو كان شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، لو كان ذلك مشروعا لدل الأمة صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشدهم إلى فضله، وهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم وأنصح الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، وكان بأمته رؤوفا رحيما، وقد دلها على كل خير وحذرها من كل شر، وممن حذرها شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. وكذلك قوله: لا تتخذوا قبري عيدا. العيد اشتقاقه من عادة يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوا الشيء وكرروه، فسمي العيد عيد لأنه يعود كل أسبوع أو كل شهر أو هكذا فسمي العيد من أجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تكررون الزيارة عليه، يعود كل مرة كل أسبوع كل شهر وهكذا، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تكون مهجورة من ترك الصلاة فيها. ولذا يشرع ويسن للإنسان أن يصلي النافلة في بيته، الفريضة تكون في المسجد مع الجماعة لكن النافلة تكون في البيت أفضل. ولذلك قال ولا بيوتكم قبورا، يعني تجعلونها مهجورة لا تصلون فيها النافلة. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث يكون الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وتصل إليه. نعم.
قال رحمه الله والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع لكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
أين؟ يعني القول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفضي إلى اتخاذه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، فما كان وسيلة إلى المحرم فإنه يكون محرما، ولما يترتب على ذلك من الغلو والإطراء كما قد وقع من كثير من الناس الذين اعتقدوا شرعية شد الرحال لزيارة القبر وليس لزيارة المسجد. نعم.
قال رحمه الله وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ.
نعم، الشيخ يذكر جملة الآن من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والتي يوردها بعض الناس في بعض كتب المناسك وفي غيرها، ظاهرها يدل على وجوب زيارة القبر ووجوب شد الرحل من أجل زيارة القبر، لكن العلماء المتخصصين في الحديث ذكروا أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء بل هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الوعيد الشديد في من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إذا تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد هيأ لهذه الأمة علماء أجلاء بينوا ما يصح مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، فما من حديث ينقل ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إلا وقد بين العلماء ما إذا كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا أو حسنا مقبولا أو مردودا وهكذا. فمن جملة الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم،
وهؤلاء من جلة العلماء كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر، وهؤلاء من علماء الشافعية رحمه الله تعالى، وكلهم ممن تبحر في الحديث وألف في الحديث، والنووي وابن عبد الهادي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم بينوا أن هذه الأحاديث التي يحتج بها من يرى مشروعية شد الرحل لزيارة القبر أنه لا يصح منها شيء. نعم.
فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة.
نعم، يعني عندنا أحاديث في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والذي يفيد عدم مشروعية شد الرحال من أجل زيارة القبر، وأحاديث ضعيفة وموضوعة مكذوبة، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين بأحاديث لم تصح. نعم.
وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول من حج ولم يزرني فقد جفاني.
من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ظاهره أنه يجب على كل من حج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث يروي من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه إنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه، وكلاهما ضعيف جدا. قال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان. قال: وروى هذا الحديث البزار أيضا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر وقال إسناده مجهول. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: هذه الأحاديث كلها مكذوبة وموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام بن عبد الهادي: واعلم أن هذا الحديث يقول منكر جدا لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات. من حج ولم يزرني فقد جفاني، إذن هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا أنه لا ارتباط بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حج ولم يزر فحجه صحيح، ولو زار ولم يحج فزيارته صحيحة، وليس الحج مرتبط بالزيارة ولا الزيارة مرتبطة بالحج. نعم.
والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي.
من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا كالذي قبله ذكر العلماء ضعفه وعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
يقول: من زارني وزار أبي إبراهيم، وين طيب إبراهيم؟ في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. قال الإمام النووي الشافعي: هذا باطل، ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة، بعض الفجرة كما ذكر في المجموع. وقال ابن تيمية: هذا ليس في شيء من الكتب، يعني التي تنقل الحديث، لا بإسناد موضوع ولا بإسناد غير موضوع. وقد قيل إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين، يعني هذا في القرن السادس وضع هذا الحديث، فهذا لم يذكره أحد من العلماء، لا هذا ولا هذا، لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد، وإذا لم يصح فلا حجة فيه. نعم.
الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
نعم.
فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذه الحديث كلها ضعيفة.
أين؟ يعني الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري قال في كتاب التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير، قال: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. نعم.
وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
وجزم نعم الحافظ العقيلي في كتابه الكبير في الضعفاء قال: لا يصح في هذا الباب شيء.
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا.
أي نعم.
ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده.
نعم، يعني لو سلم جدلا بصحة هذه الأحاديث على سبيل الجدل والتسليم، فمحمولة على ما إذا كانت الزيارة التي بغير شد رحل، التي بغير شد رحيق، وهذه بإجماع أهل العلم أنها مستحبة. يعني إذا زرت المسجد وليس بنيتك زيارة القبر حيث شددت الرحلة، وإنما قصدك زيارة المسجد، وهنا تشرع الزيارة. لو كنت في المدينة فإنه يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكذلك بقيع الغرقد وشداء أحد وهكذا. فزيارة القبور بغير شد رحل هي مستحبة في أي بقعة من بلاد المسلمين، بالنسبة للمسلمين أن يزوروا قبور موتى المسلمين. لكن النهي والتحذير جاء أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء.
نعم. المصنف يختم كتابه بذكر الأمكنة التي تشرع زيارتها في المدينة، بعد ما فرغ من ذكر أنه يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، سيذكر ما يجوز أو يشرع أن يزار في المدينة. نعم. فقال إيش؟
قال رحمه الله: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه.
أي نعم، هذا مما يستحب ويشرع لكل من زار المدينة، أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه ركعتين. وسيذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين كانتا كأجر عمره. نعم.
قال رحمه الله: لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
هذا دليل المشروعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، يعني تارة يذهب إلى قباء يمشي، وتارة يركب راحلته التي توصله إلى قباء. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
أينما. وهذا الحديث الذي يدل على عظيم أجر زيارة مسجد قباء وأنها تعدل عمره. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، سواء صليت فريضة أو صليت نافلة إذا تطهرت في بيتك أو في المكان الذي تسكنه، المقصود المكان الذي تسكنه. فإذا تطهرت فيه وأتيت قباء وصليت فيه صلاة واحدة كانت كأجر عمرة، وهذا فضل عظيم.
قال رحمه الله: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه.
نعم. قال: ويسن له، يعني لزائر المدينة، زيارة قبور البقيع، وهو هذا الموقع القريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه الصحابة وموتى أهل المدينة، فأنه يسن لزائر المدينة أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء، أي شهداء أحد، لأنها الواقعة الوحيدة والمعركة الوحيدة التي كانت في المدينة، ومقبرة البقيع ومقبرة أحد مقبرتان مشهورتان معروفتان في المدينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيزور البقيع ويسلم عليهم، وكذلك خرج وزار قبور الشهداء أحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يسن زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه. إذن الأمكنة المشروعة في المدينة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقبور البقيع، وقباء، وقبور الشهداء. هذه الخمسة التي تشرع زيارتها بالنسبة لزائر المدينة أو من كان من أهلها. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم.
نعم. كان يزورهم ويدعو لهم كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
أي نعم. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد الاستحباب قوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليم.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيأتي الزائر للقبر بمثل هذا الكلام الذي يدعو فيه لأهل القبور بالرحمة والمغفرة. نعم.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
نعم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني أنتم سبقتونا ونحن سناتي بعدكم. نعم.
ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
أي نعم، هذا المقصود من زيارة القبور. يقول من هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة، أن الزائر نفسه يتذكر الآخرة عندما يرى صاحب القبر الذي لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه قد انقطع عمله بما كان عمله في الدنيا، إلا ما جاء استثناؤه في الشرع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم، والدعاء لهم والترحم عليهم، هذه الزيارة المشروعة. فليحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى بها أصحاب القبور. الزيارة الشرعية أن تدعو لأهل القبور، الزيارة البدعية أن يأتي الشخص إلى القبور فيدعو أصحابها أو يستغيث بهم، لأن دعاء القبور عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأهل القبور يدعى لهم لا يدعون، بل يدعى لهم ولا يدعى صاحب القبر، وإنما يدعى له. نعم. قال المصنف
فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا.
أي نعم، يعني الزيارة لقصد الدعاء عند القبور أو العكوف على القبور أو سؤال صاحب القبر قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر أي من الكلام القبيح الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. فالدعاء أصحاب القبور أو الاستغاثة بهم أو طلب شفاء المرض أو نحو ذلك هذا من البدع، وقد ذكرنا ما ذكره أهل العلم مرارا ضابط البدعة في الشرع، وأنها تعرف من تعريفها الذي ذكره أهل العلم هو التعبد لله بما لم يشرعه الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو تقول هي التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد الله بعبادة لم يشرعها الله وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة.
هذه يقول الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها كما قال مختلفة المراتب. نعم، لأن منها سؤال قضاء الحاجات، هذا ما يسأل إلا من الله، شرك أكبر، أو شفاء المرض، أو سؤال الله بهم أو بجاههم، سؤال بجاههم هذا بدعة، ليس شركا أكبر يخرج من الله، وإنما هو من البدع. فلذلك قال المصنف: هذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة. البدعة على نوعين: بدعة قولية اعتقادية كبدع الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة، وبدعة تكون في العبادات، وهذه التي تكون في العبادات على أقسام ذكر أهل العلم على أنواع متعددة، منها ما يكون في أصل العبادة كأن ينشئ عبادة لا أصل لها في الإسلام، صلوات خمس يعني ينشئ عبادة سادسة، أو الموالد التي أحدثها الناس فهذه لا أصل لها في الإسلام. وقد تكون العبادة بالزيادة، أن يزيد على المشروع، كان يزيد على الصلاة الرباعية صلاة ركعة خامسة وهكذا، أو تكون مشروعة بأصلها لكنها غير مشروعة بوصفها، مثل الذكر، الذكر من أجل القربات وأفضل الأعمال، لكن إذا كان بهيئة جماعية مطربة بتغني وترنم وضرب دفوف ونحو ذلك، هذه الكيفية وهذه الصفة ليس عليها أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فتكون مبتدعة بوصفها بكيفيتها وليس بأصلها، وليس بأصلها. ومن أنواع البدع أن تكون تحديد وقت لعمل هذه العبادة مع أن الشارع لم يحدد هذا الوقت للعبادة، مثل قيام النصف ليلة شعبان أو صيامه، الصيام مشروع بأصله والقيام مشروع، لكن أن تخص هذه الليلة بعبادة معينة كأن تصوم يومها وتقوم ليلتها، هذه ليست مشروعة. وجميع البدع بمختلف أنواعها هي محرمة وضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عليه عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم. لكنها ليست على مرتبة واحدة، منها ما يصل إلى الشرك الأكبر كالذبح للموتى والنذر لهم والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكروبات منهم، ومنها ما يكون وسيلة للشرك كسؤال الله بجاههم أو بناء القبور على المساجد أو نحو ذلك، ومنها ما يكون فسقا وكبيرة من كبائر الذنوب كاعتقاد المعتزلة واعتقاد الجهمية والخوارج وهكذا، هذه تكون فسقا. ومنها ما تكون محرمة كالتبتل يعني والزيادة في العبادة إلى الحالة التي تشق على الإنسان، كأن يصوم ويقول أجلس في الشمس زيادة يقول في ليحصل لي الأجر، هذا ما يجوز، زاد في وصف العبادة على سبيل يعني التنطع والتشدد، أو يختصي يقول لأجل لا أنجب تقربا إلى الله عز وجل، مثل الثلاثة الذين كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، والآخر قال: أنا أصوم النهار ولا أفطر، والآخر قال: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، والآخر قال: أنا لا أكل اللحم. قال النبي قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أن البدع ليست في درجة واحدة، منها ما يخرج من الإسلام عياذا بالله، ومنها ما يكون دون ذلك. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور.
أي نعم، يقول فبعضها بدعة وليست شرك، عندما يأتي القبر ويسلم على صاحب القبر ثم يدعو عند صاحب القبر من أجل البركة، هنا ما يقال إن الشرك يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما يقال هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.
وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك،
عندما يقول أسألك يا الله بحق فلان أو بجاه فلان، هذه من البدع لكن ليست شرك أكبر يخرج الإنسان من الدين. نعم.
وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
أي نعم، هذا من الشرك الأكبر، كان يدعو الموتى ويستغيث بهم ويسألهم الشفاء وتفريج الكروبات ويسألهم الهداية ومغفرة الذنوب، فهذا ما أبقى لله شيء. نعم.
وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم فتنبه وحده.
أي نعم، المصنف سبق أن ذكر في باب الشرك ما يتعلق بهذه الأمور مفصلة. نعم، يقول فتنبه واحذر. نعم.
واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه، هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا.
أي نعم، هذا المصنف رحمه الله تعالى قد أجاد وأفاد في كتابه هذا القيم العظيم، ونصح للأمة بما كتبه في كتابه هذا وفي كتبه الأخرى، ونفع الله به وبعلمه، وختم كتابه بأن دعا الله بالهداية والتوفيق لقارئه ولسامع بالحق، فقال فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه، ثم قال هذا آخر ما أردنا إملاءه رحمه الله تعالى، يقول الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الإمام الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يوفقنا والسامعين أجمعين لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني منهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تطلع، إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد ما تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعن الصلاة وقائم الظهيرة يقوم يعني عند الزوال، هذه أوقات نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها في هذا الوقت إلا ما كان من ذوات الأسباب. ما هي ذوات الأسباب؟ كأن يدخل المسجد في وقت النهي، فهنا يشرع له أن يصلي الصلاة في هذا الوقت، لأن ذوات الأسباب تصلى عند وجود سببها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، هذا عام ما دخله الخصوص، لكن النهي عن الصلاة في أوقات النهي دخلها الخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقد أجمع العلماء على أن الفرائض تقضى حتى في وقت النهي، فما كان من ذوات الأسباب فإنها تصلى في وقت النهي. دخلت المسجد في وقت النهي تصلي ركعتين، طفت بالبيت بعد العصر وأردت تصلي ركعتي الطواف تصلي ركعتي الطواف وهكذا، لكن إذا كنت داخل المسجد وصليت الفريضة ليس لك أن تصلي النافلة في وقت النهي، أو دخلت المسجد وصليت ركعتي تحية المسجد في وقت النهي لا يجوز لك أن تنشي صلاة تتطوع بها في هذا الوقت. مسائل الطلاق ما نفتي فيها، مسائل الطلاق ما نفتي فيها.